إنما عداوة إذا كنت تحبهم أيضا حبا شديدا، أو إذا كنت فعلا بخيلا مثل هذا. فالعداوة ليس بالضرورة أن تكون عداوة بمعنى أن تتمنى وفاتهم أو يتمنون وفاتك، لا، أحيانا العداوة بمعنى أن تكون فتنة، شدة الحب الذي يعمي هذا مشكلة. حب زوجة تجعلك لا تصلي، أو حب زوجة تجعلك ترتكب الحرام في أسفار أو في غيرها، أو حب زوجة تجعلك، هذا عداوة. هذا وإن كان هو ليس عداوة عداوة ظاهرية أو عداوة بمعنى أن تتمنى وفاتك، إنما عداوة لأن أوقعتك في ما حرم الله، أو أحيانا قد توقعك في البخل، والولد مجبنة مبخلة والبخل مذموم، فهذا نوع من العداوة. لكن الجميل التوجيه القرآني بعدها، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماذا قال بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإذا ليست عداوة بمعنى أنها عداوة انتقامية، إنما عداوة نتيجة طبيعة العلاقة، إن كانت زيادة حب أو إن كانت طبيعة مشكلات. فأكثر المشكلات الزوجية والبيتية لا تعالج إلا بالعفو والصفح، لا تعالج بالمكاسرة ولا تعالج بالعناد، هذا لا ينتهي. وهذا لماذا؟ لأنك ستعيش معها عمرك، وستعيش مع أولادك عمرك، وأولادك سيعيشوا معك إلى أن تموت أو إلى أن يموتوا. فإذا كان كذلك فلا يبقى إذا العفو والصفح والحلم والرفق. أما الجبروت والتجبر قد يخضعون فعلا، لكن ليست حياة أن يكونوا فعلا أحب ما إليهم أن تخرج من البيت، وأكره وأثقل ما عليهم أن تدخل البيت. ولهذا قال الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخر الآية. فإذا كذلك إذا كان له ولد أيضا هذا مشكلة، بمعنى أن الإنسان يبخل ويحاول أن يجمع لأولاده كما يقال، لكن بعض الناس فعلا يكون بخيل، وإذا خاطبه أولاده قال أنا جمعت لمن؟ ما جمعت إلا لكم. طيب أعطنا يا أخي، جمعت لنا إذا مت وننتظر وفاتك. فأيضا ينبغي الإنسان يكون عاقل، فيكون عاقلا ذا مروءة بعيد عن البخل، محبا لأولاده، الحب ليس الذي يعمي، وليس الحب أيضا الذي يؤذي، وليس الحب أيضا الذي يضل، ويكون شيخا لا ولد له. ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه، أو ضاع إن كان مدفونا. طبعا تعرفون هذا في الماضي كانت الناس تدفن الأموال، تدفنها لأنها طبعا ليس هناك أماكن تأمن فيها. والآن حتى في الوقت الحاضر فيه نوع من الدفن، ما هو؟ هو الأرقام السرية، يقولون فيه الناس لهم الأغنياء لهم أرقام سرية في البنوك الخارجية، وفعلا مع الأسف أن يموتون أولادهم لا يعرفون، والنهاية أن البنوك هذه هي التي تأخذ الأموال. ومع الأسف بلغنا أنها تذهب إلى جمعيات تنصيرية حقيقة، لأن أموال بآلاف الملايين يسمونها أرقام سرية ولا يعرفها الأولاد ولا يعرفها أحد، ثم يموت صاحبه حتى يمكن البنك لا يعرف أنه مات، فلا أحد يسأل. ثم بعد سنوات البنوك لها تصرف فيها، سواء على مستوى إدارة البنك أو على مستوى الدولة التي فيها البنك إلى آخره. وفيما نعلم أن كثيرا منها يذهب إلى الجهات التنصيرية وجهات، وأقصد أموال المسلمين طبعا، وتذهب إلى ما لا يخدم المسلمين، فبدل أن يتصدق وينفع صارت وبالا على المسلمين، وقد لا يسلم من عقابها ووبائها. ويعلم أنه إذا مات أخذ وعده، أو ضاع إن كان مدفونا، لأن في السابق كانوا يدفنون الليان، والمدفون لا يعرف، والمدفون لا يعرف، فضاع عليه إن كان مدفونا ولم يستفد الورثة، أو يستفد الورثة وهم يذمونه فعليه الغرم ولهم الغنم. وقال وهذا مرض لا يرجع علاجه، لا، كل الأمراض يرجع علاجها إذا وفق الله سبحانه وتعالى. قال ومثال ذلك مثال رجل أحب شخصا، فلما جاء رسوله أحب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول، فإن الدنيا رسول مبلغ للحاجات، فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. تصوير لطيف وجميل، الله عز وجل ساق لك هذا المال ليبتليك به، فتعلقت بالمال وتركت الغاية وتركت حقيقة الامتحان، وهذا لا شك أنه من الفتنة، ومن البلاء، وإلا كما قلنا الإنسان وضع الله عز وجل في فطرته أن يحب المال وساق له المال، بل أمره بالاجتهاد وبالعمل وببذل المال وبابتغاء المال وابتغاء فضل الله، وتكلمنا عن هذا كثيرا في مناسبات قريبة. نعم.
وعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وقم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن يرث ممن ورث.
نعم.
فليحذر أن يترك لولده الخير ويقدم على الله بشر، فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولاه، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي. وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. وعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها، فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، والله أعلم.
الشيخ لما ذكر أسباب البخل من حب المال وحب الشهوات وحب الولد ذكر العلاج، قال: واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر، وطول الأمل يعالج بكثرة ذكر الموت. ولا شك أن هذا، والعلماء يقولون: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والبخل يعالج لا شك بالإنفاق، وبخاصة إذا قوي عنده جانب الإيمان بالله عز وجل وعلم أن هذا المال غاد ورائح، وأن الله عز وجل هو الذي ساقه إليه وهو قادر على أن يسلبه منه، وبخاصة إذا علم أن غيره يشتغلون ثم لا يحصلون، لأن الأسباب بيد الله عز وجل، الناس كلها تضرب في هذا الأرض ولا يكون أغنياء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكمة البالغة في ذلك. فإذا علمت ذلك هو الذي ساق لك، وهو الذي منع فلانا قادر على أن يمنعك، والذي أعطى فلانا يعطيك، والذي أصاب فلانا ما أصابه فيما يتعلق بماله قد يصيبك. فمثل هذه الدروس ومثل هذه الأشياء ومثل هذه التفكر، هذا يؤدي إلى التخفيف من شرة هذا المال وانعقاد القلب على هذا الحب المذموم. فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ولا شك، والناس كلها تعرف الموت، وتعرف كل إنسان يقطع قطعا أنه لن يبقى في هذه الدنيا، ولو إنسان حسب نفسه فعلا من الآن هل ستبقى 70 عاما أو 80 عاما، تكاد تقطع أنت في داخل نفسك تقطع أنك لن تبقى 80 عاما من الآن، ومع هذا لا يكاد الإنسان يعملون. فطول الأمل يعرف بذكر الموت، وذكر الموت طبعا بأشياء كثيرة، بزيارة المرضى، بزيارة القبور، بالتفكر فعلا في من حولك وبخاصة من أقاربك، لأنك أحيانا تعرف سير أقاربك، تعرف سير أقاربك أكثر مما تعرف غيرهم، قد تعرف من أقربائك من كان غنيا ثم مات، وطريقة موته، وكيف ترك، وكيف صار حال أولاده، كيف صار حال أولاده من بعده، هل استقاموا أو لم يستقيموا، هل اختلفوا، هل تشاجروا، هذه القضايا كلها تجعلك واقعيا لا تفكر إلا في نفسك، انظر أحوال الناس. يعلم الله أننا نعرف بعض أغنياء عندهم مال كثير ولهم أولاد يوشك أن يتصارعوا من الآن، وبينهم من الشحناء وبينهم من شيء عجيب، فكان حق على العقلاء أن تنظر، والدنيا أمامك مفتوحة، كتابه مفتوح. وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وهذا حق، ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم أن نرزقهم وإياكم، وكم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث. وهذا صحيح، يعني قد يكون يرثون المال، وقد أحيانا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن من جاءه المال بسهولة أنفقه بسهولة، وهذا من حكمة الله في هذه الدنيا حتى لا تتكدس الغنى في أسرة معينة. غالبا الذي يرث مالا أو يدخل عليه المال بسهولة ينفقه بسهولة، والذي يكسبه بشدة يمسك به. ولهذا أحيانا كثيرا أولاد الأغنياء قد يفقرون وقد ينفقون أكثر من آبائهم، لأنهم ما تعبوا على هذا المال، وهذا من حكمة الله أيضا، حتى لأن المال متداول، المال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالمال متداول، وحكمة الله عز وجل أنه جعله متداولا حتى يستفيد منه الجميع وحتى يعمل الناس كلهم. ولهذا قال فليحذر أن يترك لولده الخير اللي هو المال ويقدم على الله بشر. وهذا حقيقة المحاسبة. صح أن تحب ولدك وتريد أن تقدم له، وهذا شيء وضعه الله في فطرتك ولا تلام عليه، لكن أيضا انتبه لنفسك، تبخل وتمنع ولا تنظر في وجوه الكسب حلال من أجل أولادك، ثم تقدم على الله عز وجل، هم لهم الغنم وأنت عليك الغرم، هذا مشكلة. فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولى، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعصية. هذه الكلمة تروى عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يعتبر يعده بعض العلماء من أنه الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس، خامس خلفاء الراشدين، وكان على صلاح، وكان في أول حياته كان هو من العلماء أيضا، كان فقيها من الفقهاء، في أول حياته كان ذا نعمة وذا ترف، وكان فعلا لا يرى في المدينة أترف منه، وتولى أيضا إمارة المدينة، وكان يرى حتى نساء المدينة تعرف الطريق الذي مر به نتيجة الروائح التي يمر بها، ويعرفون أنه مر من هنا عمر بن عبد العزيز. ثم انتقل إلى الزهد، وإلى ثم آلت إليه الخلافة، فلما آت إليه الخلافة كان زاهدا، فحدثه بعض أقاربه قال لو أنك تركت لأولادك بعض الشيء، لكان أولاده قل كان أولاده كثير هذه 10 أو أكثر، فقيل لو تركت لأولادك بعض الشيء، يعني إما ضيعات بمعنى أراضي أو أشياء أو بمعنى بيت المال، فقال إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا سوى ذلك فلا أعين ظالما على ظلمه. وقيل إنه لما توفي كان أولاد الخلفاء كانوا أغنياء وأولاده كانوا فقراء، فلما توفي حسنت حالهم واستغنوا وفتحت لهم الدنيا، وأولاد الخلفاء افتقروا. فالأمر بيد الله عز وجل، ولا شك أنه هذا لا يعني أنك تهمل أولادك، إنما على معنى أنك تكون بطريق معتدل. أولادك لا شك أن لهم حق وأنك تجمع لهم، وهذا من ما وضعه الله عز وجل في الفطر، ولكن في حدود، تحاسب نفسك، تعطيهم لا شك بما يحبونك وبما لا يتمنون معه موتك، وكذلك أن تقدمهم على غيرهم، لأنه كما سبق أن ذكرنا الأقربون أولى من زوج ومن أقارب ومن أولادهم، أولى من غير من البعيد، لكن في حدود. فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولى، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي، وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومثل السخاف ما تقدم في الفصول السابقة. ثم قال واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها، يعني بمعنى إذا اشتد تعلقك بالدنيا وكثر ما تحب من زوجة ومن أولاد ومن ضياع ومن بيوت ومن قصور ومن دور، إذا تعلقت وكثر الذي تحبه عظمت مصائبك، لأنك لا شك أنك سوف تفقد، فبقدر المحبة تكون المصيبة، وبقدر قلة التعلق يخف وقع الشيء إذا فقدته. وهذه قاعدة جميلة يحسن النظر فيها، إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها، فمن عرف آفة المال لم يأنس به، بمعنى ينبغي تعرف آفاته من حيث إنه قد يكون سببا لجلب العداوات، عداوات أقاربك، أو حتى عداوة الله عز وجل وعذاب الله ومقته، أو إذا عرفت من آفات المال أنه غاد ورائح، وأحيانا قد يبتليك الله عز وجل بخسارة فادحة، إذا عرفت مثل هذه ووطنت نفسك عليها يخف عليك لو حصل مصيبة. فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس بوخيل، بمعنى تنفق على قدر الحاجة ولا مانع أن تحتفظ بقليل من المال لحاجة مستقبلية، هذا لا يعتبر بخيلا، أما البخل هو أن تمنع الواجب وتمنع ما تدل عليه المروءة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اطلعت على ما كتبتم فكان جميلا الحقيقة، ونقولكم جيدة وجميلة، وأغلبكم فعلا نقل من مصادر متشابهة، ولعل بعضها أشرنا إليها كرضة العقلاء، فعبد الصمد الأنصاري نقله جيد وكلامه مفيد، وإن كان بعضكم يأتي بشيء زائد لكن لا معنى، وعثمان صالح ميكا كذلك أيضا نقله جيد، التفريق بين الشحيح والبخيل، ومن زاد المسير أيضا في علم التفسير بن جوزي كذلك كلام جيد، وكذلك الأخ عمر جابي أيضا جيد، نقل من القاموس، هو الكلام المفيد في فرة العقلاء، لأن الكلام الذي يأتي من القاموس والذي يأتي به من الشنقيطي جيد مفيد، لكنه ليس فيه، لكنك أنت فهمت منه، قلت فكلامه رحمه الله يشير إلى أن البخل أعلى درجة من الشح، فهمك جيد على كل حال، لكن ليس فيه تنصيص، لا، لأن البخل أعلى درجة من الشح، هو أكثر كما قلت لكم أكثر كلام العلماء أن الشح أشد من البخل، لكن لا مانع أن نسمعكم كلام الشنقيطي كما نقله الأخ عمر، يقول عند قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، قال ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس وأحضرت الشح، أي جعل شيئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها لأنها جبلت عليه، وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه، وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح، هو كذلك وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل، وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل وهو رذيلة، والعلم عند الله. فهمك جيد صحيح، كأن الشح أقل، كلامك جيد. الأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد أيضا نقل من القرطبي والشح كذلك من القرطبي، الشح والبخل مع حرص، والشح والحرص على تحصيل ما ليس عندك جيد. كذلك القرطبي أدب الدنيا والدين الآخري. كذلك علي ما كنت من زاد المسير ورث العقلاء جيد. يبدو أن بعضكم يستفيد من بعض، إذا كان أحدكم يعني يرجع للمرجع نفسه جيد، ما في مانع أن بعضكم يخذ بعضا، لكن لا ينقل بعضكم من بعض. كذلك الأخ أبو بكر عبد الله من القرطبي والكلام جيد وخلاصة جيدة. السخي يعطي ويأكل، والبخيل يأكل ولا يعطي، واللئيم لا يأكل ولا يعطي، والشحي لا يأكل ولا يعطي، ويطلع على ما في الناس. جميل الحقيقة، هذا جميل. هذا الطاهر عيسى بس ما ذي من أي كتاب، يعني من نفس وين الطاهر عيسى؟ من أخذتك من الكتاب هذا بس؟ ليش كسول يا شيخ؟ لا ينبغي، أنه المقصود هو أن تراجع أن ترجع الكتب وأن تطلع وأن تذهب إلى المكتبة، المقصود هو أن تذهب إلى المكتبة. عمر سراج سليمان رضي العقلاء تفسير النسفي، بس تفسير النسفي ما فيه ما يفيد شيء، روح المعاني يمسح اللؤم إلى آخره. جيد، لكن النسف ما فيه ما يفيد المطلوب. هذا محمد سراج الأثيوبي، وينه محمد سراج؟ محمد سراج محمد الأثيوبي أمس كان موجود. كلام اللي يأتي به لها غير مفهوم. إبراهيم يوسف علي شح أشد من البخلي، فتح القدير وإحياء علوم الدين. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.